بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم علي. أم علي من السعودية. تفضل أختي أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا في مسح الأذنين في الوضوء بمسح بالسبابة وبعدين بقبض الأصابع وبمسح من خلفها بالإبهام، هل فعلي جائز؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، لما تكون خارج البيت وأصلي بكون لابسة عباية على الرأس، لما أنزل للسجود أحيانا يعني بسجد عليها، هل يؤثر من دون قصد؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، إذا كان غلطت في التشهد وكررته، غلطت في جملة وكررتها، هل تؤثر؟
طيب يا معالي.
والسؤال الرابع يا شيخ، إذا كان كنت مريضة في قيام الليل أحيانا ما بقدر أقيس، يعني بصلي يعني بتربع على الأرض لكن بسجد وبجلس للتشهد، هل جائز؟
طيب يا معالي.
ولو كان مسح الأذنين خطأ يا شيخ يأثر على صحة الوضوء؟
يعني السؤال الأول؟
إيه سأل. لو كان خطأ بأثر؟
طيب طيب أم علي أبشري. أم علي؟
أيوة.
تفضل يا أم علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ حبيت أسألك.
أها.
الله يعطيك العافية على أخي.
إيه.
زوج ابنه. بنت أختي، شفت؟ وبنت أختي تزوج بن أخي بدل، شفت؟ تعرف البدل؟
أي البدل يعني، أيوة
أيوة بدل. وبعدين كل واحد يا شيخ يقيم بنته، كل واحد يقيم مرته، ما في مهر، هذا حرام أو حلال؟
أختي معالية تقولين أخوك يزوج ابنه من ابن أختك بدل،
بنت أختي أيوة
أي من بنت أختك بدل، ها؟ ما في أيوة. مهر ما في مهر، ها؟
ما في مهر، مهرهن كل واحد يصلح حرمته،
كل واحد ايش؟
كل واحد يصلح بنته،
يعني يجهز بنته،
يصلح الحرمة،
يجهزها. كل واحد يجهز بنته،
ايوه يجهز بنته،
هذا ابنه وهذا بنته،
ايوه اثنينهم، اثنين اولاد اثنتين بنات، كل واحد زوج
ان شاء الله يا معالي ابشر.
وبعدين عندهم الميت، شفت لمات الميت؟
أيوة.
ما يدفنونه ولا يطهرونه، لما لازم يعطون الحرمة فلوس 4000 ولا 3000، لازم هذا عندهم، ما أعرف هذا حلالا أو حرام.
كيف أختم علي كيف كيف هذه؟
لا مات الميت وحرمته موجودة،
أه.
ما يطهرونه ولا يقبرونه في القبر، لازم لما
يعطونا المهر المتأخر يعني المؤجل؟
لا لا، ما هو شيء مهر متأخر، هذا عادي عندهم، الكل حرمة يموت زوجه يعطونها فلوس قبل ما يقبرونه.
هذا في بلادكم، ها؟
أيوة في بلادهم، هذا هم
أي.
أنا لا سؤال
أي. طيب أبشر يا أم علي،
نحن من أبو ظبي
أي. إن شاء الله أبشر يا أم علي.
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، عندي الوالدة وقعت على الأرض وصار عندها كسر بالإيد وانزلاق بالفقرات ظهرها، بقت تصلي على السرير مدة شهر، يعني هي مستلقية على ظهرها، هسه يا شيخ تحسنت وقامت تصلي على الكرسي، لكن تبدي صلاتها هي واقفة تستفتح الصلاة وتكبر وتقرأ الفاتحة وصورة قصيرة وتجلس على الكرسي وتكمل صلاتها، تقول يعني هسه بكل ركعة لازم أرجع أوقف، ولا ها هي من أستفتح الصلاة أقرأ الفاتحة وأجلس وبعد أكمل باقي الصلاة؟
ما تقدر تركع؟
لا ما تقدر، يعني للركوع تقدر بس للسجود ما تقدر تسجد على الأرض.
لكن تركع ولا ما تركع؟
لا تركع توم يما على الكرسي هي وقاعدة، الركوع والسجود.
ولو كانت واقفة تقدر تركع؟
لا
ما تقدر. طيب أبشر يا رنا.
والسؤال الثاني يا شيخ، إذا وحدة طلقها زوجها وعقدت على شخص آخر لكن لم يدخل بها وطلقت، هل يجوز للزوج الأول أن يراجعها؟
طيب بالنسبة لل الطلاق بائن وبينونة كبرى ولا صغرى؟
أي طلاق يعني بينونة كبرى حتى بالمحكمة يعني طلقها.
طيب
وإذا وحدة طلقها زوجها وهي تعرف أن زوجها عقيم يعني ما يخلص، هل تجب عليها عدة الطلاق؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع يا شيخ، أيهما أعظم، كيد الرجال أم كيد النساء؟ أنا قرأت بتفسير سورة يوسف كيد الرجال أعظم، لأن أخوة يوسف كادوا له كيد عداوة، ومرأة العزيز كادت كيد يعني محبة، فأني أكو يعني أي تفسير من عندك لأن ما وضح عندي التفسير زي.
إن شاء الله يا رنا.
والسؤال الأخير يا شيخ، لماذا النبي خصص يوم الاثنين والخميس للصيام يعني مخصص باقي الأيام؟
إن شاء الله.
ويا شيخ بس أريد استفسار من عندك، أنا شفت على اليوتيوب محاضرة إليك، في شخص يعني سألك سؤال، يعني أمه نذرت إذا تزوج ترضعه، ترضع ابنها من ثديها، فما أنت ما جاوبت على هذا السؤال، فأني إذا كان أكو نذر هيك يعني حق للواحد يعني يوفي به لو حرام؟
يعني إذا 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 تزوج الأم ترضع ابن ولدها؟
لا ترضى خلينا نقول يعني شلون العريس هو نفسي ترضاني، شفت المحاضرة على اليوتيوب.
ناسيها والله. عموما
إذا
إن شاء الله بجرب.
يعني إذا هو قال أنا أمي نذرت نذر إذا أنا تزوجت أمي ترضعني من ثديها.
طيب هذا السؤال خلينا منك الآن على أساس نجاوب، لأني ما أذكر هذاك السؤال، قد يكون قديم. هي. الله يحفظك، شكرا. أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
يا شيخ، أنا سمعت لك يعني في البرنامج الجواب على الأذكار المساء والصباح، فقلت أن العشر مرات الصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما ورد بالهذا، فأنا أكثر الأشياء اللي عندي أكثر شيء فيها أن كل التليفونات اللي نزلت البرنامج فيها أذكار الصباح والمساء فيها الصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام عشر مرات. ففي بعض الأشياء بعد أنا مو بعرف شو الأذكار، يعني ياريت توضح لنا الأذكار المساء والصباح عشان نعرفه يعني نكتبه ونعرفه.
أبشر يا أم سلطان.
والسؤال الثاني أن أنا عندي درس في المسجد يعني يوميا من الاثنين لين الخميس، فأنت قلت يطول بعمرك أن المرأة اللي فيها حيض ما تمكث في المسجد، فأنا كنت أقعد في المسجد لين ما يدوري يعني لين يدوري المعلم أسمع أقوم أطلع، فالحين أنا ما أعرف هل أقعد في البيت يعني أيام الحيض ولا مسموح لي لأني أنا طالبة لأن في حضور غياب، فما أعرف شو أسوي
إن شاء الله.
السؤال الأخير، في رمضان يوم نصلي هنا صلاة التراويح أي أشهر الأواخر، فأنا أطلع قبل ما يصلي آخر يعني ثلاث ركعات اللي نسويها قيام الوتر والقيام، أساسا أرجع مرة ثانية أصلي معهم القيام في الليل، يعني البعض الحريم تشوفهم يقعدون يخلصون يصلون لين خلاص يدعي المطوع يردون مرة ثانية يردون يصلون مرة ثانية نفس الصلاة اللي هي آخر شيء اللي نصليها ثلاث ركعات يعني ركعتين أقوم ركعة.
طيب
فشو الأفضل يعني نقعد نصلي معاهم نخلص نرجع مرة ثانية ولا نطلع قبل ما يخلص أقوم نرجع الساعة واحدة في الليل، شو الأفضل؟
طيب يا أم سلطان
جزاك الله خير.
مرحب مرحب. طيب أرجع الأسئلة، ومعلم من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لمسح الأذنين، تقول أنا أمسح داخل الأذنين بالسبابة ثم أقبض بالإبهام من خلفها وأمسح بمثل هذه الطريقة، وتسأل تقول إذا أخطأت أنا في مسح الأذنين هل يضر الوضوء؟ أختي أم علي من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسح الأذنين اختلف العلماء في حكمهما في حكم المسح، فجماهير أهل العلم إلى أن مسحهما سنة وليس بفريضة، وذهب فريق من أهل العلم وهو أحد مفردات مذهب من المذاهب الفقهية على أن مسح الأذنين واجب من الواجبات، واجب من الواجبات، هذا من حيث الحكم الشرعي. الأمر الثاني بالنسبة لمسح الأذنين يكون ظاهرا وباطنا، والصفة الثابتة كما ذكر أهل العلم أن يدخل السباحتين بباطن الأذنين بالصماخ الأذنين من دون طبعا تعمق، يضع في صماخي الأذنين ثم يمسح باطن الأذنين، والإبهامين إبهامان يمسح بهما ظاهر الأذنين ظاهر الأذنين، ويجزئ حتى ولو مسح أغلب الأذنين يجزئه ذلك، لأن هذه مسح قاعدة الشرعية أن المسح لا يشترط فيه تعميم العضو الممسوح مثل الرأس مثلا ومثل الجوربين مثلا، يعني ما يشترط أني أعمم جميع ظاهر الجوربين أو القدمين، كذلك الرأس لا يلزم أنني أبلغ الماء كل شعرة من شعرات الرأس بالمسح مثلا، كذلك الأذنين ما غلب ولله الحمد، ولو أخل الإنسان بالأذنين فإنه لا يضر ذلك الوضوء. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف اللي قدمت أنا بين يدي جوابي، وهو مسألة الجمهور يقولون بأن مسح الأذنين سنة، والقاعدة الشرعية أن ترك السنن في العبادات لا يؤثر على العبادة من حيث الصحة ومن حيث البطلان، بل تبقى صحيحة ولله الحمد والمنة. والقول الثاني الوجوب، لكن يقول إن تعمد تركها لا شك بأنها تبطل، لكن تسقط بالجهل مثلا والنسيان. بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول يعني أنا أحيانا أكون خارج البيت، ولما أصلي مثلا وأنا خارج البيت وأنزل إلى السجود تقول أسجد على العباءة عباءتي، هل هذا يضر؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا صلت وسجدت على عباءتها أو على شرشف الصلاة أو على ملاءتها أو على غشوتها أو على غطاء رأسها ما في حرج ولله الحمد والمنة، بل أن المرأة لو صلت وهي ساترة لوجهها أيضا لا حرج في ذلك، والصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. أم علي تقول إذا غلطت في التشهد وكررت الجملة هذه في التشهد هل يؤثر على التشهد؟ أم علي بارك الله فيك، الجواب لا، فلو أن مصليا أخطأ في التشهد أو شك أو تردد ثم أعاد الجملة لا حرج عليه في ذلك ولله الحمد والمنة، ما في شيء عليه، وتشهده صحيح وصلاته صحيحة. أم علي من السعودية تقول أكون مريضة أحيانا وفي قيام الليل أجلس على الأرض أتربع ولكنني أسجد على الأرض وأجلس التشهد، تقول ما حكم ذلك؟ أم علي بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله توفيقا، بالنسبة لصلاة النافلة ولله الحمد والمنة سهلها الله ويسرها، وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة، من ذلك قضية الجلوس، حتى لو كان الشخص قادرا على القيام مستطيعا للوقوف يجوز له أن يصلي قاعدا ولله الحمد والمنة، ويجوز للإنسان أن يقطع النافلة بعد الشروع فيها، فالقول الراجح من قول أهل العلم. لذلك أخت الفاضل إذا كنت مريضة وأنت معتادة على قيام الليل صلي جالسة ولله الحمد والمنة، ما دام الحمد لله عندك قدرة على السجود على الأرض هذا فضل من الله عز وجل، وأيضا بالتشهد تتربعين وتتشهدين. بارك الله فيك. أم علي من أبو ظبي تقول يعني أخوي زوج ابنه من بنت أختي، وبنت أختي زوجت ابنتها من ابن أخي بدلا، تقول ما حكم هذا الزواج وكل واحد يجهز ابنه في للزواج؟ أختي أم علي بارك الله فيك، هذا من أنكحة الجاهلية، هذا من أنكحة الجاهلية، ويسمى نكاح الشغار، ونكاح الشغار مأخوذ في لغة العرب الشغار من شغور أكرمكم الله وأجلكم الكلب إذا رفع رجله ليتبول هكذا، ولذلك اختير هذا الاسم لتقبيح الفعل، وهو أن يزوج الرجل موليته للرجل على أن يزوجه الآخر كذا من دون مهر بينهما، وهذا من من أنكحة الجاهلية التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام وحرمها ونهى عنها. أما إذا كان مهر يجوز، إذا كان بينهما مهر فيجوز. فلو أن أخاك مثلا قال لأخته بنزوج ولدنا لبنتكم مبلغ بمهر 10,000 أو 20,000، وقالت أخته أنا بزوج ابني بعد نطلب بنتك 10,000 ولا 20,000 مثلا، هذا يكون نكاح صحيح لوجود المهر. أما إذا كان بدل ويسميه بعض العوام قصة بقصة راس براس بدل، هذا محرم ولا يجوز، ولذلك يتنبهون ويصححون العقد في المحكمة. بارك الله فيك. معلم أبو ظبي تقول في ناس ما يدفنون الميت إلا بعد ما يعطون الحرمة مبلغ مالي، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم علي بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان هؤلاء القوم يقولون بأن هذه المرأة بقي لها من مهرها المؤخر على هذا الزوج، وأنهم يريدون أن يبرئوا ذمة الميت من جميع الحقوق المالية من الديون والقروض مثلا، وأيضا الأمانات والودائع والوصايا، أيضا ينفذون الوصية، وهذا شيء طيب، وإن كان أخطأوا في قضية التأخير ما يأخرون هذه المدة، ما يأخرون هذه المدة، لكن يسددون الدين بعد ذلك. أما إذا كان عندهم عادة وهذه العادة تقتضي بأن والله ما يدفنون الميت إلا يعطون زوجته 4,000 ولا 3,000، هذه بدعة قبيحة وسيئة وفيها إيذاء للميت وإيذاء للحي، وليست من الإسلام في شيء، ليست من الإسلام في شيء. المرأة تستحق من زوجها بعد وفاته نصيبها من الميراث، فإذا كان لديه أولاد منها أو من غيرها استحقت الثمن، وإن لم يكن لديه أولاد لا منها ولا من غيرها لها الربع بنص القرآن. بارك الله فيك. رنا من العراق تقول والدتها طاحت وحصل لها كسر في اليد وانزلاق في الفقرات، بقيت يعني على السرير مدة من الزمن، من شهر تقريبا تحسنت، تصلي على الكرسي، تقف تصلي واقفة في افتتاح الصلاة وقراءة الفاتحة، ثم تجلس على الكرسي بعد ذلك وتومئ إيماء. تسأل تقول هل لازم في كل ركعة تقف؟ رنا من العراق بارك الله فيك، والحمد لله على سلامة الوالدة، وأسأل الله تعالى أن يكتب لها الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة، ولا شك بأن المؤمن مبتلى، وهذه كلها في ميزان حسناتها بإذن الله. الأمر الثاني، أحسنت الوالدة حينما رأت نفسها قادرة على القيام فقامت، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فهذا عمل طيب. والقاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا هي كانت ما تستطيع السجود على الأرض ولا الركوع مثلا ما يسقط القيام. لهذا أخت الفاضلة ما دام أن الوالدة قادرة على القيام في كل ركعة من ركعات الصلاة، نعم تقوم ولله الحمد والمنة، تعتمد على الكرسي ثم تقوم، وإذا جاء فترة الركوع والسجود تجلس على الكرسي ثم تومئ بإيمان بالركوع وبالسجود. إذا قلتي لي يا رنا بأن الوالدة في الركعة الأولى قادرة لكن في الركعة الثانية يصيبها دوار ونخشى عليها من السقوط مثلا ونخشى عليها من كذا، خلاص تكمل صلاتها وهي على الكرسي إلى آخر الصلاة، وهي التي تحدد هذا، هي تقول لا والله أنا قادرة لا تمنعوني، خلاص تقوم في الركعة الثانية والثالثة والرابعة على حسب الصلوات. أما إذا قالت لا أنا أشعر بدوخة أشعر بدوار أخشى أني أترنح وأطيح، خلاص يكفي الركعة الأولى تقف والباقي تكملها وهي جالسة. بارك الله فيك. رنا من العراق تسأل تقول يعني امرأة طلقها زوجها وعقد عليها زوج آخر لكنه ما دخل بها، هل يجوز للأول أن يراجعها؟ أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى التي هي الطلقة الثالثة الأخيرة فإنه لا يجوز لزوجها أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره نكاح شرعي، نكاح رغبة، نكاح صحيح، وليس نكاح تحايل مثل ما يصنع بعض الناس يتحايلون يقول لزوجها أعطيك مبلغ مالي وبعدين طلقها علشان استحل الأول، ما يجوز. ولهذا امرأة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام طلقها زوجها واسمه يعني طلقها زوجها واسمه رفاعة طلاقا بائنا، ثم تزوجت شخصا يقال له عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، فشكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، يعني قصة معروفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما ترجعي لرفاعة حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، المعنى الدخول الحقيقي. أما إذا عقد عليها فقط هكذا من دون دخول حقيقي فإن لا تحل الأول، لا تحل الأول. بارك الله فيك. رنا من العراق تقول: امرأة زوجها عقيم وطلقها، هل تعتد؟ أختي رنا من العراق بارك الله فيك، الجواب نعم، يجب على كل امرأة عقد عليها زوجها عقدا صحيحا، سواء دخل بها عقد عليها عقدا صحيحا ودخل بها، سواء كان عقيما أو ولودا ينجبها، فإنه يجب عليها أن تعتد. كل امرأة طلقها زوجها بعدما عقد عليها ولو كان عقيما، بعدما عقد عليها ودخل بها ولو كان عقيما، فإنها تعتد العدة الشرعية. ولذلك ليس عندنا هناك تفريق بين الرجل العقيم والرجل الذي ينجب، واضح؟ بارك الله فيك. أما إذا عقد عليها ولم يدخل بها فإن لها نصف المهر وليس عليها العدة، ليس عليها العدة، يعني الرجل عقد على امرأة لكن ما دخل بها، طلقها قبل الدخول، فإنه ليس عليها العدة ولها نصف المهر. أما إذا عقد عليها ودخل بها فإن العدة تجب عليها فيما لو إذا طلقها ولا يلتفت إلى كونه عقيما. بارك الله فيك. تفضل أبو نايل. أبو نايل،
يا وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وشلون أبو فرحان؟
مرحبا ومسهلا.
الله يسلمك، أحبك بالله.
حبك الله.
الله يعافيك ويسلمك، والدنيا عندك أقبل راسك.
جزاك الله خير، طول عمرك.
الله أتابعك دائم.
الحمد لله.
عندي سؤال طال عمرك، عندي 4 من الإبل.
إيه.
ولهن مبطيات عندي، وشريت ناقة ثم شريتها، يعني في ناس يقول ما تزكي لأن الناقة هاي ثم شريتها ما قالها سنة عندك، وهذا السؤال بارك الله فيك.
تعلفهن ولا تسرح؟
لا والله علفهن.
إيه إن شاء الله يا بناي.
الله يحفيك ودعنا صالح دعاك.
آمين. الله يوفق. الله يوفق. ها أم محمد، أم محمد من أبو ظبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج والقائمين عليه.
جزاك الله خير.
سؤال، الله يحفظك، عندي سؤال واحد.
أيوة.
تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، ما معنى الحديث؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا محمد. تفضل محمد. محمد بن أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
صلاة العصر اليوم شيخ، الركعة الأولى الإمام ما شاء الله يعني كان شوي سريع، أنا يدوب قريت الفاتحة لكن لما يتسنى لي أني أقرأ الصورة اللي بعد الفاتحة، فهل علي شيء شيخ؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، بصفوف الشفع أقدر أجمعها مع الأربع ركعات اللي هي بعد السنة الراتبة من صلاة العشاء؟
إن شاء الله.
وصلي الوتر ركعة بعد لاحق بعدين؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا. تفضل يا أم عمر. أم عمر من السعودية.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
يعطيك العافية شيخ.
عافيك.
أنا رحت سؤالي، رحت لشركة سيارات أخذ سيارة خلاص وعجبتنا السيارة واتفقنا مع اللي بيع السيارات، اتفقنا على السيارة
إيه،
وقال لي قيمتها كذا وكذا ونعطيك كذا قسط المدة، تقسطينها المدة 5 سنوات وعلى وقال لي كم القسط والأخير كم مدفع، وقال بس نشوف القبول من البنك يوافق ولا لا. واليوم ارسلوا للبنك بالموافقة، هل هذه طريقة صحيحة ولا لا؟
يعني أنت بغيت السيارة تمويل عن طريق البنك؟
أيوة.
أي طيب
أبشر. أنا والله ما عرفت تمويل، بس إني رحت لهم وقلت أبغى سيارة بشتريها، أو البنك يعني أسدد عن طريق البنك.
أنت ما عندك كاش يعني، إذا بغيتي عن طريق البنك.
أيوة أيوة ما عندي.
شغال يا أم عمر.
يلا أعطيك العافية.
عافيك. تفضل يا سمر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 سؤال.
تفضلي.
شخص يحلف بالله يعني أنا بضربك الحين بس ما ضرب، هل عليه كفارة؟
طيب.
والسؤال الثاني، هل عمرنا يكبر مع تاريخ تقويم القمري؟
هل إيش؟
هل عمرنا يعني عمرنا يكبر مع تاريخ تقويم القمري؟
طيب.
والسؤال الثالث، بنت عندها 4 إخوة كلهم كبار وأبوهم متوفي، من سيكون ولي أمرها؟
4 إخوة كبار؟
إيه كلهم كبار.
وليها في الزواج ها؟
إيه نعم.
طيب.
والسؤال الرابع، الشيخ يعني أنا بخير الآن، ولكن منذ 6 أشهر لدي مشكلة، لدي بس دورة شهرية لمدة 7 و8 أيام، ثم أعاني من أفرازات صفرة وبنية لمدة 15 يوم. أنا أغتسل في البداية اليوم 15 بس مو بنهاية، ثم في الوقت العشاء أرى تخري، وأحيانا بعد يوم أرى تخري، بعد ذلك عندي إفرازات كفة بيضة أحيانا، وأحيانا إفرازات صفرة حتى تأتي دور ثاني لمدة 6 أشهر. أفل هذا، هل غسلي صحيح؟ الآن أنا بخير وأرى تهري في اليوم 10 أو 11 أو 14 يوم.
طيب.
هل عليه قضاء الصلاة والصيام؟
طيب يا سمر.
جدا.
مرحبا. فضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا بغيت أشتري سيارة فدفعت عربون للوكالة، بعدين بغيت البنك يمولها، طبعا البنك يشتري سيارة كاملة بعدين يبيع لي إياها، شو الآن العربون هذا اللي دفعته هل يروح للبنك ينحسب من قيمة السيارة أو أن يرجع لي؟ شو يعني شو العملية الشرعية الصحيحة؟
إن شاء الله يا أحمد.
وفي سؤال ثاني شيخ جزاك الله خير.
تفضل.
الآن يعني إحنا نزكي في رمضان، لكن في أموال تجينا في مثلا نص السنة، مثلا يعني رمضان في شهر 3، في مثلا أموال جتنا في شهر 11، فأنا أقوم بجمع الأموال هذه كلها مع بعض وزكيها، مع أن يعني شهر 11 ما حال عليه الحول، لكني أجمعها مع المبلغ الزكاة في شهر رمضان ونزكي إن
شاء الله. أحمد
جزاك الله خير.
مرحبا حياك الله. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت رنا من العراق بارك الله فيها تسأل عن يعني مسألة، تقول أيهما أعظم، كيد الرجال أم كيد النساء؟ يا أختي رنا بارك الله فيك، أولا ينبغي للمسلم أن لا يحرص على مثل هذه الأشياء، وإنما يحرص على قضية الالتزام الأخلاق الإسلامية والآداب المرعية، فالله جل وعلا امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، الله جل وعلا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الرجل يعني والمرأة ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وأبدى النبي عليه الصلاة والسلام وأعاد في قضية الأخلاق الطيبة. وبالنسبة لمسألة الكيد هذه تبقى في سياق يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، وليست يعني خلق ينبغي للإنسان أن يتسابق إليه، أو أن يكون هناك تفاضل يقال والله أيهما أشد كيدا وأعظم خطرا، الرجال أم النساء؟ ما هذه تختلف باختلاف الأفراد على ما فيهم من خير وما ما يمدهم ما تمدهم المواد الأخرى، مواد الخير ومواد الشر. لهذا لما نأتي الآن إلى سياق الآيات مثلا، مثلا بما حفظ الله وجاء الثناء عليها، الآن يأتي ذكر النساء مع الرجال، إن المؤمنين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصالحين والصالح، ثناء عظيم على الرجال وعلى النساء. فلذلك أخت الفاضل يأتي امتداح النساء في مواطن كثيرة في القرآن. يعني هذه القصة لما نأتي إليها نجدها في سياق مشكلة كانت موجودة، وهي قضية الكيد والمكر اللي مارسته امرأة العزيز مع علية النساء علية القوم في قضية معروفة. ولكن ما ينبغي أن يقال والله قاعدة أن والله النساء كلهن كيدهن عظيم، غير صحيح غير صحيح. كذلك الرجال لا يصلح يقال والله إن كيد الرجال كله إن الرجال لديهم كيد عظيم، أو أن كيد الرجال أعظم من كيد النساء، أو أن كيد النساء أعظم من كيد الرجال. فتتنبهين لهذا. لذلك هي الإنسان تمده أحيانا مادتان، مادة الخير ومادة الشر، فعلى ما غلب على ما غلب. يعني القلب هذا يتطهر أو يتنجس على ما يعني يكون عند الإنسان من استعداد من خلال استعمال الجوارح، سواء البصر والسمع والبصر واللسان والجوارح وبقية الجوارح. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا. رنا بن العراق تسأل تقول لماذا خصص النبي عليه الصلاة والسلام الاثنين والخميس بصيام النافلة من دون بقية الأيام؟ أختي رنا بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك، سئل عن هذا، لماذا يا رسول الله يعني تصوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع أنه ولد يوم الاثنين. وأما الخميس فترفع فيه الأعمال، أعمال الأسبوع، لأن الرفع على أنواع، في رفع يومي وفي رفع أسبوعي، في رفع يومي وفي رفع أسبوعي وفي رفع حولي يعني سنوي. فهذا الرفع الأسبوعي يكون يوم الخميس. وجاء في لفظ آخر أن الاثنين والخميس أيضا ترفع فيهم الأعمال، بمعنى أن الأعمال ترفع في الأسبوع مرتين، بارك الله فيك. هذا هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يخص هذين اليومين بالصيام. رنا بن العراق تقول في سؤال، يعني استمعت إلى جواب لك في محاضرة أو شيء، تقول بأن امرأة نذرت إذا هي زوجت ابنها أن ترضعه، تقول ما فهمت الجواب أو ما كان الجواب واضحا بالنسبة لها. أختي رنا من العراق، أفترض الآن أن امرأة نذرت لله عز وجل إن هي زوجت ابنها أن ترضعه، هذا حقيقة هل يتصور يعني؟ وهل تقول امرأة فعلا لديها مسكة عقل مثل هذا الأمر؟ قد يوجد هناك بعض الناس سبحان الله إذا أراد أن ينذر يغيب عن العقل، تجد بعض الناس، يشوف بعض الناس الآن يبالغ في قضية النذر. مثل امرأة أذكر مرة اتصلت بنا، أظن قالت بأنها نذرت لله عز وجل إن شفى الله مريضة تذبح 100 من الإبل. فلما سألناها كم تملكين، قالت ولا ناقة ولا بعير. ها، وبعض الناس يقول لله علي إني أعتمر كل شهر، ويحصل له، وبعض الناس يعني يحصل له ظرف ما يستطيع، وبعض الناس يقول لله علي إني أتصدق بكذا وكذا، هو فقير ما يملك شيء. لهذا أخت الفاضلة من هذا النوع ما ذكرتي أنت، تقولين بأن تقول لله علي إن زوجت ابني أن أرضعه، هذا حقيقة يعني ما ينبغي. وإذا حصل فلو أرضعته بمثلا يعني وضعت في قنينة، مثلا وضعت في قنينة شيء من لبنها، يكون قد أوفت بنذرها، قد أوفت بنذرها، لأنه لا يلزم أن يرضع من ثديها، يكون قد أوفت بنذرها. وإن لم تفعل أو لم يكن عندها لبن مثلا، فإن عليها الكفارة، كفارة اليمين. هذا إذا افترضنا هذا الأمر، إذا افترضنا هذا الأمر، ويتوقف هذا على قبول هذا الشاب أنه يشرب من هذا اللبن الذي وضع في قنينة مثلا أو في كأس مثلا، ها؟ وإذا إذا إذا قبله، وإذا لم يقبله تنتقل إلى كفارته. والأفضل ألا تفعل، الأفضل ألا تفعل وتكفر عن يمينها مع التوبة والاستغفار وعدم العود لمثل هذا. أما إذا قصدت هي قالت لله علي إن زوجت ابني وجاه ولد سأرضع ابنه، الآن تدخل في مسألة يعني مسائل الرضاعة، مسائل الرضاعة. فإذا جاءه ولد سواء كان ذكر أو أنثى وأرضعته 5 رضعات مشبعات في الحولين، أصبح هذا الولد ابنا لها وأخ لابنها، أخ لأبيه من الرضاعة، يكون أخ لأبيه من الرضاعة أو أخت لأبيها من الرضاعة. وتدخل في عملية أيضا أخرى في مسألة يحرمون على مثلا، تحرم البنت على أولاد الابن الآخر لأنه ستكون عمته، وسيحرم الولد على ابنة عمه مثلا لأنه سيكون عمها من الرضاعة. لاحظت كيف؟ ولهذا إذا كان صدر هذا فإن لا توفي بهذا النذر وتخرج كفارة يمين مع التوبة والاستغفار. أم سلطان من الشارقة بارك الله فيها تقول استمعت إلى جواب لك فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء أنه ليس فيها شيء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. تقول جميع البرامج اللي أحملها في التلفون فيها يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أختي أم سلطان بارك الله فيك وشكر الله اجتهادك تقبل الله عملك، ما يخفاك بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات. فالله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من مظاهر الإيمان كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من مظاهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فلا يفهم بأن والله إذا قلنا ما شرع في أذكار الصباح والمساء أن الإنسان يترك هذا، لا لا، وتتأكد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره عليه الصلاة والسلام وليلة الجمعة ويوم الجمعة مثلا، هذا مما يتأكد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الكلام على قضية هل هذه من أذكار الصباح والمساء. تعلمين أختي الفاضلة بأن المسائل هذه مبنية على صحة الدليل، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يعني صلوا علي في الصباح 10 وفي المساء 10، ما ثبت في هذا الشيء. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أننا إذا رددنا خلف المؤذن أن نصلي عليه بعد الأذان، ثابت هذا، نقول سنة ولله الحمد والمنة. واضح؟ لهذا أختي الفاضل الحديث التي وردت في هذا لا تصح، والعبرة ليست بالتطبيقات والحسابات الموجودة، العبرة من أين استقوا المعلومة ومن أين أخذوها، هذه العبرة. ولا أنا مطلع على هذا الشيء وعارف بعض التطبيقات في أذكار الصباح والمساء موجودة في هذا الشيء، لكن هذا خطأ، هذا خطأ. لكن أؤكد وأرجع وأعيد بأن هذا ما يمنع الصلاة على النبي. فأنت في الصباح لو صليت على النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مرة مثلا في يوم، ويوم الثاني 3000 مرة، واليوم الآخر 10 مرات، ويوم مثلا 100 مرة، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. لكن تعتقدين بأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لك هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلطان من الشارقة تقول عندي درس في المسجد من الاثنين إلى الخميس، ويعني المرأة أحيانا تأتيها العادة الشهرية، تقول يعني ما هو يعني الطريق في قضية مسألة المراجعة والتثبيت، ويعني مثلا كيف تحصل المرأة على الحضور خاصة أنك حضور وغياب وشيء من هذا القبيل. أختي أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لدخول المرأة الحائض المسجد منعه جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلا إذا كان عبورا مرة مرور مثلا وتخرج تأخذ حاجة تنظف شيء كذا تخرج. أما المكث في المسجد بالنسبة للمرأة الحائض جماهير السلف والخلف على منع ذلك. خالف في هذا بعض الفقهاء وذهبوا إلى جواز دخول المرأة الحائض المسجد واللبث فيه، قالوا لأن لم يصح الدليل في هذا. ولا شك بأن يعني إهمال قول جماهير أهل العلم والجسارة على مخالفته هذا ليس منهجا شرعيا. لهذا الفتوى على أن المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد لبثا أو اعتكافا أو مكثا مثلا، ما تدخل المسجد بمثل هذا إلا مرورا مثل الجنب إلا عابري سبيل تمر وتخرج لا بأس بذلك. طيب في حل، الحلول كثيرة. الحل الأول وهذا من فوائد كورونا، ها كورونا ضارة لكن الله جل وعلا جعل فيها منافع. الأونلاين يسمونه الأونلاين، يعني ينبغي للجهة اللي تدرسين عندهم أو أنت محفظة مثلا في هذه الفترة يفتحون لكم البث المباشر، واضح؟ زوم ولا أي برنامج من البرامج الموجودة، حل ولا لا؟ ما شاء الله أيام كورونا الجامعات والمدارس والإدارات والموظفين كلهم أدوا العمل ما كان مر علينا هذه الجائحة. حل؟ هذا حل. طيب الحل الثاني أن يكون هناك انتقال إلى مبنى آخر ليس بالضرورة. خلاص أنت الآن هنا تقولين الفترة الحالية تنتقلون إلى المؤسسة مثلا أو إلى المركز أو إلى الجمعية مثلا الفلانية وتنقلون إليها الدرس. في حلول أخت الفاضل. هذا الآن انقدح في ذهني أنا، يمكن لو سويت عصف ذهني أنتم وبقية المحفظات والإداريات وكذا والبنات ممكن تطلعون بحلول كثيرة، عشرات الحلول. بارك الله فيك. أم سلطان من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني في رمضان مثلا في صلاة التراويح تقول أطلع أحيانا في الركعات الأخيرة علشان أني أرجع مرة ثانية أصلي الشفع والوتر مع الإمام. تقول شوف بعض النساء يمكثنا ويصلين مع الإمام ويوترون، تقول ما هو الأفضل؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، الأفضل والأكمل والأحسن والأولى أنك لا تخرجين إلا مع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. فأنت صليت مع الإمام صلاة التراويح وعندك الرغبة ترجعين آخر الليل، هذا ما يمنع أنك تصلين مع الإمام صلاة التراويح وتوترين معه وترا كاملا يكتب لك قيام ليلة، ورجوعك هذا فضل وخير وزيادة ولله الحمد والمنة، لكن ما توترين مرة ثانية. إذا دخلت مع الإمام في قيام الليل تصلين معه، إذا جاء الوتر إما تنسحبين أو تصلين معه، فإذا سلم شفعتي قمت جبت ركعة، الحمد لله تجمعين بين الخيرين. لأنه أحيانا أخت الفاضلة الإنسان قد يعني يقول والله أنا برجع، يعرض له عارض. أليس الإنسان في هذا الدنيا معرض للانشغال لارتباط، جاءكم ضيف مثلا، فحتى لا تحرمين قيام الليل كاملا أو تري مع الإمام، هذا هو الأكمل والأفضل. بارك الله فيك. أبو نايل من السعودية يقول عندي 4 من الإبل وشريت ناقة، قالوا لي لا لازم تزكي. يقول أنا سألت أبو نايف تعلفهن ولا لا، قال أعلف. يا أبو نايف بارك الله فيك، أي إنسان عنده شيء من بهيمة الأنعام بعرين ولا بقر ولا غنم ولا ماعز يعلفهم ما عليه زكاة ولله الحمد والمنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سائمة الإبل، ها في سائمة، في السائمة. السائمة ما هي أبو نايل؟ السائمة الله يرضى عليك هي اللي ترعى أغلب الحول، ما تصرف عليها، ما تدفع عليها دراهم، أغلب الحول يعني 6 أشهر وأكثر، هذه ما شاء الله ترعى، هذه ترعى في المرعى يعني أكلها من الصحراء، ها وشربها من الصحراء. أما إذا كان الشخص يدفع عليها يشتري له علف وشعير مثلا ولا جت ولا أي شيء ويعلفها، هذا ما عليه زكاة ولله الحمد. أنت الآن عندك 4 من الإبل ما عليه زكاة لأنه ما بلغت النصاب، النصاب 5. الآن شريت ناقة، الناقة هذه تكمل النصاب بعد مرور سنة كاملة، يعني تحسب من شراء الناقة، شريتها اليوم خلاص حول السنة الجاية تكمل النصاب، يعني عفوا يحول عليها الحول، كملت النصاب لكن بعد سنة من ساعة شرائك، بشرط أنها تكون سائمة وليس معلوف. وأنت الحمد لله ما قلنا لك ما عليك زكاة لأنك أنت تعلف. ها بارك الله فيك يا أبو نايل. أم محمد من أبو ظبي تسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا الذين يضاهئون خلق الله أو بخلق الله. أختي محمد هذا الحديث صحيح ثابت، جاء في الصحيح وفي غيره، والمقصود بذلك الذين يصنعون التماثيل على ذوات الأرواح، هذا المعنى يضاهئون خلق الله. حمل جماهير أهل العلم هذا الحديث على معنى صنع التماثيل التي لها ظل، التي لها ظل تمثال الصنم على هيئة ذوات الأرواح سواء من الآدميين من الحيوانات من الطيور، كل ما هو على كل ما هو من ذوات الأرواح. محمد بن أبو ظبي يقول في صلاة العصر الإمام سريع شوي، يقول أدركت الإمام في الركعة الأولى قرأت الفاتحة فقط لكن ما قرأت اللي بعدها، ما حكم ذلك؟ أخوي محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، لو أنك ما قرأت الفاتحة كلها وأدركت الإمام في الركوع أدركت ركعة ولله الحمد، لو ما فاتتك الفاتحة كلها أو أدركت الإمام وقرأت آيتين ثلاثة من الفاتحة ثم ركع وركعت معه أدركت ركعة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الركوع أدرك الركعة، فالحمد لله أنت ما دام أدركت الفاتحة الحمد لله حصلت خير بحول الله. محمد بن أبو ظبي يسأل يقول يعني هل ممكن أن الركعات الأربع التي بعد العشاء وبعدين آخر الوتر؟ محمد بارك الله فيك، أولا لا بد أن نفهم مسألة، ما دام سألت عن الشفع ما عندنا شيء اسمه شفع للوتر، ما عندنا شيء اسمه شفع، هذا اصطلاح للفقهاء، ما عندنا شيء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أني لازم أشفع حتى أوتر، وهل أقدم الشفع ولا الوتر؟ تدري ما هو الشفع يا محمد؟ الشفع هو جعل الشيء الواحد اثنين، الشفع هو جعل الشيء الواحد اثنين، شفعت الواحد خليت اثنين، هذا المعنى، ولذلك الوتر ركعة واحد والشفع ركعتين، فأنت تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصف فليوتر بركعة، ما قال فليشفع ثم ليوتر، فأنت الآن تقول أنا أقدم الشفع، ما في داعي لمثل هذا العمل والاجتهاد، أنت الآن صليت العشاء صليت ركعتين بعد العشاء السنة الراتبة البعدية، حبيت تصلي أربع ركعات ركعتين ركعتين طيب، حبيت توتر بركعة جائز، تقول لا والله بأخر الوتر آخر الليل، صليت ركعة آخر الليل الحمد لله أوترت ولله الحمد، فلا يصير انصباب اهتمامك على قضية والله في شيء اسمه شفع والشفع لا. ما في شيء اسمه شفع له أحكام تؤثر على الوتر ولا تؤثر على غيره. بارك الله فيك. أم عمر من السعودية تقول ذهبت إلى شركة سيارات عجبتني سيارة، اتفقنا معهم على أني أشتري السيارة أقساط لمدة 5 سنوات، علمونا بكل شيء، تقول قالت جيبوا قبول من المصرف، تقول ما حكم ذلك؟ أم عمر بارك الله فيك، هذا يسمى تمويل، تمويل السيارات وتمويل المنازل، الأصل أخت الفاضلة أن الإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا يشتريه من جهة تملك هذه العين، سواء سيارة ولا بيت ولا سلعة من السلع ولا منتج من المنتجات مثلا، يملكه ملكا تاما، يملكه ملك تام. طيب الآن عندنا 3 أطراف، أنت المشترية وعندنا الوكالة وعندنا المصرف وعندنا المصرف. طيب الأصل أنك تشترين أنت من الوكالة ما يسمى الآن بالمصطلح المعاصر الكاش، تقولين ما عندي كاش ما عندي نقد، لجأت إلى المصرف، إذن صارت القضية بينك وبين المصرف، واضح يا عمر؟ القضية بينك وبين المصرف، لأنك الآن لما تجي تسددين من؟ ما تسددين الوكالة، تسددين المصرف، لأن المصرف هو الذي مولك. ولهذا أختي الفاضلة عندنا مسألة بحثها العلماء في القديم والحديث فيما يتعلق بهذه القضية، هل هذا يعني مسألة الحيازة، هل البنك يلزمه أن يحوز السيارة فينقلها إلى ملكه أولا ثم يبيعها عليك ثانيا، أما أن هذا في الطعام خاصة؟ قولان، الراجح بأن هذا عام في الطعام وفي غيره، ولذلك أنت الآن توقعين مع المصرف على وعد بالشراء وليس على شراء، فإذا وقعك المصرف على أنك اشتريت السيارة والمصرف ما ملك السيارة، السيارة موجودة في الوكالة، كيف يبيعك شيء ما يملكه؟ السؤال كيف يبيعك شيء هو ما ملكه أصلا، ما دخل في ملكه. الآن لو أن السيارة حصل عليها ضرر مثلا، هو وقعك الآن على عقد وحصل عليها ضرر، من الذي يضمن؟ من الذي يعني يتضرر؟ الوكالة، لأن المصرف يقول أنا ما لي علاقة فيكم، أنا ما ملكت السيارة، ما عندي شيء يثبت أن السيارة ملكي. متى يكون؟ بعد ما يوقعك أنت يقول لك لا روحي تصرفي مع الوكالة، لأنك أنا بعتك والسيارة تلفت، جتها آفة سماوية ولا آفة أرضية ولا صابها شيء، أنت اللي تخسرين. لهذا أختي الفاضلة قولي للمصرف أنا بشتري لكن أوقع على وعد بالشراء، وما عندي مشكلة أدفع رسوم العقد هذا الوعد، ألف درهم ولا 500 درهم مثلا، وممكن إذا اشتريته أنتم ممكن أخذها ولا ما أخذها، حتى تكون العملية شرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حكيم بن حزام قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، لأن حكيم قال يا رسول الله يأتينا الرجل يريد الشيء وليس عندي، يعني مثل المصرف الآن أنت تريدين منه سيارة يقول لك أنا ما عندي سيارة روح الوكالة، فيقول أشتري له، قال لا تبع ما ليس عندك، واضح؟ فأنت تقول للبنك وقعوني على وعد بالشراء، إذا جبتوا السيارة وحطيتوها أمام الباب ولا حطيتوها في معرضكم ولا حطيتوها في مكان السيارات أنا بشتريها، أوقع لكم عقد جديد بالشراء. بهذا الحقيقة الإنسان يسلم. طبعا إذا كان والله الوكالة عندها فتوى من المشايخ مثلا، لأن بعض المشايخ له اختيار يقول له هذا خاص في الطعام وهذا تمويل ولهم كلام في هذا، هذه عاد إذا كان فيها فتوى من مشايخ معتبرين وهم لجنة أو هيئة في المصرف مثلا أو في الوكالة، الحمد لله تجدين مندوحة يعني ومخرج وتسألينه تقول عندكم فتوى مثلا، إذا قالوا لك نعم هذا الشيخ فلان والشيخ فلان لجنة، الحمد لله تكون مطمئنة. بارك الله فيك. سمر من أم القيوين تقول شخص يحلف بالله أنه بيضرب فلان لكنه ما يضربه، يقول بضربها الحين لكن ما ضرب. يا سمر بارك الله فيك، هذا من لغو اليمين، والله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني مثلا أم تقول لي والله لأضربك الحين ثم ما تضرب، هذا لغو يمين، لكن عليها أن تحفظ يمينها لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم. سمر تقول هل يعني عمرنا يكبر مع التاريخ القمري؟ أختي سمر بارك الله فيك، بالنسبة لي العمر واحد، فالله جل وعلا كتب الآجال والأرزاق والأعمار، فالإنسان عمره إذا قدر الله عز وجل أن يعيش 40 لن يزيد يوم ولا ينقص يوم، إذا كان عمره 100 لن يزيد يوم ولا ينقص يوم، لكن بالحساب ما يسمى الميلادي وما يسمى بالقمري نعم تختلف السنوات تختلف، لكن هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيء، أنت عمرك 100 سنة إن شاء الله وأكثر ستعيشين هذا العمر، سواء كتب في شهادة الميلاد بأنك ولدت في كذا السنة الهجرية أو كذا السنة الميلادية، عمرك واحد بارك الله فيك. سمر تقول بنت عندها 4 إخوة كبار توفي والدها، من يكون ولي أمرها؟ أختي الفاضلة سمر يكون الأكبر هو ولي أمرها، إلا إذا اختارت المحكمة من هو أصلح لها، أو كان الأكبر لديه مثلا أمر معين مثلا لا يصلح أن يكون وليا للمرأة في الزواج، المحكمة هي التي تعين الولي في هذه الحالة، أما إذا كانوا متفقين فالأخ الأكبر هو الذي يتولى تزويجها. بارك الله فيك. سمر من أم القيوين تقول يعني بأن هي مرت بحالة يعني اضطراب في مسألة الدورة، تقول أنا بخير الآن وشيء من هذا القبيل. يا سمر بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرتيه وأشرت إليه، ما دام الحمد لله أنك سلكت المسلك الشرعي فيما يتعلق بقضية الاضطرابات في الدورة الشهرية، مكثت 15 يوما إذا كان فعلا الدورة نفسها هي زادت عندك مثلا، فأنت سلكت المسلك السليم، تغتسلين وتصلين بعد ذلك، تصلين بعد ذلك. أما إذا كان عندك أنت مشكلة يعني في التمييز ما تميزين، يعني بمعنى أن الدم يختلف عليك فتمكثين عدتك لسبعة أيام أو 8 أيام تغتسلين وتصلين بعد ذلك. أحمد من أبوظبي يقول يعني أنا دفعت 40 لشراء سيارة، يقول يعني عن طريق أيضا المصرف وهو الذي يمولها مع الوكالة، يسأل يقول يعني بالنسبة للعربون يذهب إلى من؟ أحمد من أبوظبي بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل أنا لن أتحدث عن مسألة الوكالة والمصرف، يمكن استمعت إلى جوابي قبل قليل للأخت أم عمر من السعودية فصلت في هذا تفصيل كامل، عربون مجرد لا يدخل في الثمن والقضاء يحكم بهذا، نعم لك الحق أن ترفع دعوة وأن تسترد العربون بارك الله فيك. نعم تفضلوا. طيب أحمد في سؤالي الأخير يسأل يقول أنا أزكي في رمضان وأحيانا تأتيني أموال في منتصف السنة مثلا، يقول يعني أقوم فأجمع جميع أموالي في شهر 11 مثلا أزكيها مثلا، عفوا يقول يدخل علي في كذا ولا يكمل السنة. أحمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمال تجب الزكاة فيه بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني حولان الحول 12 شهر قمري عربي على هذا المال. في يعني أناس كثر مثل حالتك بارك الله فيك يدخل عليهم أموال، وهذه الأموال طبعا ليست نماء من أصل معين، لأن أي نماء يضاف إلى أصله، لا هي مال مستجد طارئ. هذا المال بارك الله فيك الأصل أنك تستقبل فيه حول جديد، لكن بعض الناس يقول هذا متعب، هذا يحتاج إلى كادر وظيفي، يحتاج إلى عملية حسابية دقيقة، وقد ينسى الإنسان. الطريقة الصحيحة اللي تسلكها أنت بارك الله فيك، وهذه أفضل طريقة، أنك تجمع ما عندك وتزكيه في نهاية الحول اللي عندك أنت، فيكون الذي وافق الحول الحمد لله خرجت الزكاة في وقتها، واللي ما وافق الحول يعني باقي أشهر يكون من باب تقديم الزكاة، فأنت ولله الحمد قدمت زكاة مالك، وتقديم الزكاة جائز بإجماع أهل العلم، أجمعوا على جواز تقديم الزكاة، لكن اختلفوا في المدة، منهم من يقول كذا، منهم يقول سنتين، منهم يقول سنة، منهم كذا، لكن الراجع عموما جواز تقديم الزكاة، فيكون من باب تقديم الزكاة. يا أحمد انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله.